من منتقى الأخبار؟
الجواب على هذا
إلا أن بعضهم رجح حديث البراء، قال أنه أقوى من حديث الآخر. بعضهم قال أنه مفرق بين إذا كانت المكوح هي الأم أو الخالة، قالوا فالأم ليس لها الحضارة والخالة والقول الثالث قالوا قالوا أن إذا كان قريب المحضون فله ذلك، إذا كان لم يكن قريبا إذا كان زوجها قريبا المحضون فإنه له الحضارة
فلها الحضارة.
وإلا فلا.
طيب.
فقول الرابع قال إذا رضي زوج الحاضنة. يعني إذا كان برضا فأنا له فأنا الأم أن تحضر وإن كانت الزوج.
شغل صح؟ صحيح؟ هذه أربعة أقوال. طيب. هذه أربعة أقوال في الجمع. فما هو الراجح من هذه الأقوال؟ محرم
طبعا ينبغي الجمع بين القولين الاخرين، وان قال اذا كان الزوج قريبا للمحظوظ
ورضي
وكان برضا فانه لا يسقط حقه.
احسنت، تمام. قلنا الجمع بين هذين الحديثين انه قال اذا كان الزوج قريبا من المحظوظ ورضي بذلك بأن يكون اشترط عليه في العقد فإن حق الأم باقي وتكون هي أحق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث فيما إذا تنازع الأم الأب والأم في حضانة الطفل الذي بلغ سن التمييز، لأن الطفل قبل سن التمييز تبين لنا أنه يكون عند من؟ الطفل قبل سن التمييز عند من؟ عند الأم، وهذا واضح سبقت الأحاديث. إذا كان بعد سن التمييز فهل يكون عند الأم أو يكون عند الأب أم ماذا؟ ذكر المؤلف ما يدل على هذا، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. خير أي جعل له الخيار، ومن المعلوم أن الخيار لا يجعل إلا لمن يمكنه أن يختار، ولا يمكن أن يختار قبل أن يكون عنده تمييز. إذن فالطفل قبل التمييز يكون فيه الحكم كما سبق أي عند الأم، وبعد التمييز يخير، يقال له اختر، هذا أبوك وهذه أمك، اختر من شئت. الغالب أنه سيختار الأم لأنه قد كان في حضانتها من صغره وألفها وألفته، فالغالب أنه سيختار الأم، لكن أحيانا لا يختار الأم، قد يختار الأب، والأمر إليه. وهذا يعتبر من نوادر العلم أن يجعل الخيار في هذا الأمر للسفيه، لأن الطفل سفيه. لو تجي أمه مثلا عند وقت المحاكمة تعطيه مثلا حلاوة، كثر له من الحلاوة والحمص والكشمش وما أشبه ذلك، من يختار؟ يختار الأم. ولو كان الأمر بالعكس سيختار الأب، يمكن يجيب لها الأب سجارة صغيرة ورفاعة ومش بعد، نعم، ويختار الأب. لكن ليس لنا بد مما جاء به الشرع، الشرع مقدم على العقل، ولهذا قال خير غلاما، الغلام هو الصغير، بين أبيه وأمه، ولم يذكر الحديث ما الذي اختاره الطفل، لأنه ليس الشأن في كونه يختار أمه وأباه، الشأن أن يكون الحكم ثابتا وهو إيش؟ التخير. طيب، وفي رواية أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. تقول إن هذا الطفل أراد أبوه أن يذهب به وقد نفعها، فكان يسقيها من هذا البئر وهي لا تستطيع أن تستسقي بنفسها، ولكن هذا الطفل كان يسقيها، وهو دليل على أنه كبير، يعني ليس له 7 سنوات فقط، بل قد ارتفع، يحتمل أن يكون حول البلوغ. وقد نفعني، نفعها بماذا؟ بالخدمة والسقيا وغيرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. استهما عليه يعني أجري المساهمة، القرعة. نعم. وهذه وذلك لأنه تنازع فيه شخصان مستويان في الحق، لأنه إذا بلغ 7 سنين زالت أحقية الأم في الحضانة وبقي الأمر على التخيير. فقال الرجل زوجها: من يحاقني في ولدي؟ يعني من يزعم أنه أحق مني في ولدي؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أبو داود. فهنا خير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام بين أبيه وأمه، فاختار أمه فأخذت بيده. وكذلك النسائي يعني رواه أيضا ولم يذكر فقال: استهما عليه. وعلى هذا فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يعني أجر التخيير بدون ذكر الاستهام. طيب، ولأحمد معناه، لكنه قال: جاءت امرأة قد طلقها زوجها، ولم يذكر فيه قولها: قد سقاني ونفعني. على كل حال، الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد، هذا أصل الحديث، وإن كان في بعضهم اختلاف عن الآخر في بعض الجمل أو الكلمات. يستفاد من هذا الحديث والذي قبله أيضا، يستفاد منه جواز مخاصمة المرأة زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على مخاصمة زوجها ولم ينكر عليها. ولما خاصم الرجل أباه في دين عليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فمنع المخاصمة. ومن فوائد هذا الحديث أنه من الفطرة أن المدعي يذكر مبررات الدعوة. من أين يؤخذ؟ من قول: سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فإن هذا مبرر لطلبها واستعطاف للحكم لها لا عليها. ومن فوائد هذا الحديث إجراء القرعة إذا رضي الأب والأم بذلك عند المخاصمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، لكن لما لم يرضى الزوج حكم بالتخيير. وعلى هذا تكون مسألة على مرحلتين: المرحلة الأولى أن نجري قرعة، والمرحلة الثانية أن نخير. هذا إن صحت اللفظة، والنسائي لم يثبتها، وأبو داود أثبتها. فإن لم تصح فالحكم بالتخير من أول الأمر. طيب، وفي هذا دليل من فوائد الحديث، ومن فوائد الحديث إثبات التخيير للطفل بين أبيه وأمه إذا كان له خيار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خيره. ويفهم منها وعلم من ذلك أنه إذا لم يكن له خيار، أي لا عقل له، فإنه لا يخير. من أين نأخذ ذلك؟ من أن التخيير لا يمكن إلا مع إنسان له عقل يختار. فإذا قدر أن هذا الطفل مجنون فإنه لا يخير، لكن عند من يكون؟ يكون عند أمه هذا الأصل، إلا إذا عجزت عن حضانته لكونه كبر وعتى عليها، فإن الحضانة تنتقل إلى من؟ إلى الأب، إلى الأب، لأن أصل الحضانة مدارها على حفظ الطفل وصونه عما يضره، فإذا لم تقدر الأم على ذلك انتقلت الحضانة إلى الأب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث كما أسلفنا التخيير، ولكن يجب أن نعلم أنه إذا كان الحامل لاختيار الطفل أمه أو أباه هو الإهمال وعدم تحمل المسؤولية، فإنه لا يوافق على ذلك. فلو أن الابن قال أنا أختار أمي، فقلنا له ليش تختار أمك؟ قال أمي تدعني ألعب مع الصبيان وأخرج إلى البر، وأبي يحملني على الدراسة وعلى الصلاة في المسجد، فيقيد حريتي. فهنا نمكنه من اختيار أمه؟ لا، ما لا نمكنه. ولو كان الأمر بالعكس، قال إن أمي تحملني على الدراسة وعلى الذهاب إلى المسجد وعلى حفظ الوقت، وأما أبي فيخرج بي إلى السينما وإلى المسارح وإلى المنتزهات وأنا مبسوط منه، ماذا نقول له؟ نقول أنت مبسوط من أبيك، لكن لسنا مبسوطين منك ولا من أبيك، ارجع إلى أمك. فهذا لا نوافق على اختيار الأب، بل نقول ارجع إلى أمك. واضح؟ لأن المدار في الحضانة كل المدار على إيش؟ على حفظ الطفل وصونه. نعم. قال وعن عبد الحميد ابن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، فقال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا، ثم خيره وقال اللهم اهده، فذهب إلى أبيه. رواه أحمد والنسائي. قال المؤلف وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو مشبهة، يعني مقاربة للفطام، وقال رافع ابنتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، وقال لها اقعدي ناحية، فأقعد الصبية بينهما، ثم قالت عواها فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. رواه أحمد وأبو داود. وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري. هذا الحديث فيه كما سبق التخيير بين الأب والأم، لكن فيه إشكالا كبيرا، وهو أن الأم كانت كافرة، فكيف يخير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام بين أن يكون عند أم كافرة دون أب مسلم؟ لأن هذا الصبي يحتمل أن يختار إيش؟ الأم، يحتمل أن يختار كما وقع، فقد اختارت الصبية هذه اختارت أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها. والجواب عن هذا الإشكال العظيم أنه لو كان نعم، ووجه الإشكال هنا، وجه الإشكال أنه يقتضي أن تكون الأم الكافرة حاضنة للطفل المسلم، لأن الطفل هنا مسلم، فإن الطفل يتبع في الدين خير الأبوين، يتبع في الدين خير الأبوين. أولى. وبهذه المناسبة نستطرد فنقول إن المولود تارة يتبع الأم وتارة يتبع الأب، ففي الدين يتبع خير الأبوين، يعني إذا ولد بين أم كافرة وأب مسلم كرجل تزوج كتابية فالطفل مسلم، الطفل مسلم، ويتبع أخبث الأبوين في الحل والنجاسة. نعم، أخبث الأبوين. فالحصان فالحمار إذا نزع على الفرس ولدت البغل، أبوه خبيث وأمه طيبة، يتبع من؟ يتبع الخبيث، فيتبع أخبث الأبوين في الحل والنجاسة. طيب لماذا يتبع أخبث الأبوين؟ احتياطا وتغليبا لجانب الحظر. ويتبع الأمة في الولاء، يتبع الأمة في الولاء، ويتبع الأب في النسب. كيف يتبع الأم في الولاء؟ يعني إذا جاء طفل من أبوين، الأب عتيق زيد والأم عتيقة عمر، فالولاء لمن؟ لعمر، لعمر الذي هو معتق الأم، لا لزيد الذي هو معتق الأب. وفي الولاء وفي النسب يتبع الأب، ادعوهم لآبائهم. طيب هنا خير النبي عليه الصلاة والسلام هذه الطفلة بين أبيها وأمها وهي كافرة، والإشكال في هذا أنه يقتضي أن يكون للكافر حضانة على المسلم، وهذا مشكل جدا، لأنه يخشى على الطفل المسلم أن يجره كفر حاضنه إلى الكفر. فما هو الجواب؟ الجواب أن بعض أهل العلم أخذ بظاهر الحديث وقال إن من له الحضانة فهي حق له ولو كان كافرا على مسلم، فأخذ بظاهر الحديث، وقال بعض أهل العلم لا حضانة لكافر على مسلم، وهو الصحيح قطعا، لأن المحظون على خطر عظيم، لأن الحاضن إذا كان كافرا فسيحمله على الكفر، لا سيما في مثل هذه القضية، أم أبت أن تسلم مع أن زوجها أسلم وهي تعلم أنها سينفسخ النكاح، فعاندت وأصرت على الكفر والعياذ بالله، فمثل هذه الخطر منها شديد على المحظون. فإذا قال قائل إذا قلتم بهذا القول وصوبتم هذا القول فبماذا تجيبون عن الحديث؟ قلنا الجواب على هذا الحديث أن الرسول لم يرضى ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى ذلك، ولو كان حقها ثابتا لم يقل اللهم اهده أو اللهم اهدها. نعم، إذ أنه لو كان حقا ثابتا لأبقاه لها، ما دعا بدعوة يكون بها حرمانها من حقها. فلما قال اللهم اهدها ثم مالت إلى أبيها علم أنه لا يمكن أن يقر المحظون المسلم بيد كافرة. فإن قال قائل إذن ما الفائدة من أصل التخيير، ما الفائدة من أصل التخيير؟ قلنا الفائدة من أصل التخيير لأجل أن يثبت أنه لا حضانة للكافر على المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يقر على شيء من أجل أن يبين أنه وإن وجدت أسبابه فهو باطل. ففي حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عدة مرات مع أنه لم يصلي، يصلي صلاة باطلة، والتمادي في أمر باطل حرام. وفي قصة القوم الذين اشترطوا أن يكون لهم الولاء في بعيرة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تشترط لهم الولاء مع أنه شرط فاسد، لكن من أجل تثبيت الحكم الحق أقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فأقر المسيء في صلاته على أن يصلي حتى صار أشوق ما يكون إلى العلم، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه. وهؤلاء مكنهم أن يشترطوا ما يشترطون من الشروط الفاسدة من أجل أن يعلن على الملأ بأن الشرط الفاسد وإن شرط فهو باطل لا يجوز إمضاؤه. هنا أيضا خيره لأجل أن يتبين أنه إذا اختار الكافر فإنه لا يمكن، فإنه لا يمكن، لأن هذا الطفل لما اختارت هذه الطفلة لما اختارت الأم قال اللهم اهدها، فعلم أن اختيارها للأم ضلال وليس بهداية، والضلال لا يمكن إقراره، فيكون المقصود بذلك تثبيت أن من اختار ما لا يحق له شرعا وجب إيش؟ وجب إبطاله، وجب إبطاله والرد إلى الحق. طيب، فإذا قال قائل لو أن أحدا من القضاة خاطر وأخير، خاطر وخير، ولما اختار المحظون الكافر قال اللهم اهده، فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأنه يحتمل أن لا يجاب له، لا يجاب دعاء، ثم يبقى اللهم اهده اللهم اهده، ولكن هذا مصمم على أن يبقى مع الكافر فيضيع الحكم الشرعي. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه مشرع، وإذا كان يدعو بأمر يقرر الشرع فإن الله تعالى يجيبه، فأجابه الله ووافق الطفل على ذلك. إذن لا يجوز أن يقرر المحظون بيد الكافر وهو مسلم. طيب، وهل يجوز أن يقرر بيد الفاسق؟ لا. وعلى هذا فلو اختار المحظون المخير، اختار ايش؟ اختار الفاسق، لان عنده من الفسق والحرية الزائفة ما ليس عند الاخر، فاننا لا نمكنه. وفي هذا الحديث أن الخيار يكون للطفل والطفلة، أن الخيار يكون للطفل والطفلة، ولا لا؟ الأول طفل والثانية طفلة على هذه الرواية إن صح. وهذه المسألة فيها خلاف، هل تخير الطفلة كما يخير الطفل؟ فمن العلماء من قال نعم تخير الطفلة كما يخير الطفل، وأنه لا دليل على الفرق، وأن من ادعى التفريق فعليه الدليل، والطفلة لها خيار كما أن الطفل له خيار. ومنهم من قال بل إن الطفلة إذا تم لها 7 سنين أخذها أبوها، اختارت أم لم تختر. ومنهم من قال بل تبقى عند أمها حتى تتزوج. فالمسألة فيها خلاف، فيها خلاف كثير طويل. والصحيح في هذا أنها تبقى عند أمها، لأن أمها بلا شك أرفق بها من غيرها وأحنى عليها وأقوم بمصالحها، والأب ربما يأخذها فيدعها عند ضرة أمها، وهذه الضرة تجعل هذه الطفلة خادما لأولادها كما هو مشاهد كثيرا. والأب ربما يكون عنده جنوح إلى هذه المرأة، فلا يهمه أن تذل ابنته فالصواب بلا شك أنها تبقى عند الأم، لكن لو علمنا أن بقاءها على الأم فيه ضرر أو خطر، فيه ضرر لكون الأم قد أهملتها ولا تبالي بها، تخرج السوق وتتبرج ولا تهتم بها أمها، أو على خطر لكون البيت يخشى عليه من أن يتسور الفساق، ففي هذه الحال إيش نعمل؟ نجعلها عند أبيها، نجعلها عند أبيها، لأن بقاءها عند أمها ضرر وخطر. والله أعلم. يعني أن الزوج الأخير قال لا أريد الأولاد، لا يأتون إلي، ها؟ أنا لا أطعمه. نقول نعم، الإطعام ليس عليك، الإطعام ليس على الزوج الثاني إلا إذا شرط عليه عند العقد، لا ما شرط. إذن إطعامهم على أبيهم، إطعامهم على أبيهم، وحضانتهم فيها التفصيل. ها؟ أبو أولاد فاسق. نعم، لو كان فاسق نأخذ منه الدراهم، الدراهم مين فاسقة، نأخذ الدراهم للإنفاق عليهم. ولكن يبقى النظر، هل الزوج الثاني يرضى أن يكون أولاد الزوج الأول عنده؟ قد لا يرضى، قد يقول أنا لا أرضى، لا أريدهم حتى وإن أنفقوا عليه.
الأولاد
تطلب الفراق ولا لا؟ ما تطلب إلا إذا شرط في العقد. نعم.
إذا كان الذي لم يختاره أفضل من من اختاره، وكلهم يعني
يقومون بحضانه، يعني
كلهم يقومون بحضانه، لكن من لم يختاره يعني أفضل من يعلمه ويدرسه ويذهب إلى تعليمه،
هل ذاك يهمله أو لا؟
لا
لا، إذن يرجع إلى اختياره. نعم.
ما الدليل على التخويف أن الطفل يدفع أمه في الولاء ولا يدفع؟
كيف؟ دليل آثار الصحابة والحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولهذا لو تزوج حر بأمه وش تصنع الأولاد؟ ها؟ أرقة، أرقة لأبي لسيدها. لو تزوج حر بأمه، والله غريبين على هذه المسألة، لو تزوج حر بأمه فأولاده أرقة، أرقة لمن؟ في سيد الأمة، في سيد الأمة يأخذ أولاده يحرج عليهم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، رق نصفه يعني صار نصف رقيق، لأن الأولاد جزء منه وسيكون أرقة، فإذا كانوا يتبعون في الرق صار ولاؤهم إذا اعتقوا لمن؟ لمولى أمه. نعم.
ورد الحديث أن المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: أغمان الله، هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال فانطلق فأعطيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل.
يكلف بفتح اللام،
ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم وخولكم.
إيش رأيكم ما نعزل هذا؟
لا، مكتوب عندي.
وش المكتوب؟ وش
إخوانكم وخولكم؟
خوالكم رجل أنت تعرف بالنحو
أنا قال موجود
وش الفائدة من درس النحو؟ طيب نعم.
قال هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب نفقة الرقيق والرفق به. الرقيق فعيل بمعنى مفعول يعني المرقوق المسترق وهو المملوك العبد. والرقيق يعني المملوك له لرقه سبب والسبب هو الكفر لا سبب للرق سواه. فمن باع ولده على شخص ولو للضرورة إلى ثمنه فإنه لا يكون هذا الولد رقيقا وإن كان أبوه الذي باعه، بل الرق سببه الكفر. وذلك أن المسلمين إذا غزوا الكفار وسبوا نساءهم وذريتهم كان هذا السبي رقيقا يباع ويشترى. وإذا سبوا المقاتلين فإنهم يخيرون بين أن يسترقوهم أو يفادونهم بمال أو يقتلونهم أو يمنوا عليهم، يعني يخيرون في المقاتلين بين أمور أربعة: قتلهم وفداؤهم واسترقاقهم والمن عليهم إطلاقهم مجانا حسب ما يراه قائد الجند أو الإمام. طيب، المهم أن سبب الرق هو الكفر. فإذا استرق المسلمون النساء والذرية فما توالد من هؤلاء فهو رقيق، لكن بشروط معروفة عند أهل العلم. طيب، الرقيق بشر، يألم كما يألم البشر ويفرح كما يفرحون ويسر كما يسرون ويجوع كما يجوعون ويعطش، المهم أنه بشر. فيجب على مالكه أن يوفيه حقه البشري، حقه البشري من الأكل والشرب واللباس والنكاح والسكن، كل ما يحتاجه البشر فإنه يجب على مالكه أن يقوم به. وأما قولها الرفق به، فالرفق أمر زائد على الواجب، الرفق أمر زائد على الواجب. طيب، يقول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لقهرمان له، قهرمان هذه لغة غير عربية ومعناها القائم على أموره، القائم على أموره، قال لقهرمان: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ والرقيق قلت معناه المرقوق أي المملوك. وقوله قوتهم يدل على أنهم أرقة كثيرون، ولكن كيف يقول الرقيق وهم أكثر من واحد؟ لأن أل تفيد إيش؟ العموم، وهي داخلة على اسم جنس، فإذا دخلت على اسم جنس أفادت العموم، كأنما قال أعطيت الأرقاء قوتهم. والقوت ما يقتاتون به ويحفظون به أودهم أي حياتهم. قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عما يملك قوته. انطلق فأعطهم، يعني اذهب فأعطهم قوتهم. ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما إثما هذه تمييز لكفى، والمعنى ما أعظم إثمه، لأن قوله كفى به إثما يعني هذا الإثم لو لم يكن عليه من الآثام إلا هذا لكان كافيا، وهو دليل على عظمة هذا الإثم. وقوله أن يحبس عمن يملك قوته، قوته مفعول يحبس، يعني أن يحبس القوت عمن يملك، ومعنى يحبس أي يمنع. وقوله قوته الإضافة للاختصاص، يعني القوت الذي هو قوت مثله عادة، القوت الذي هو قوت مثله عادة، ولهذا أضافه إليه قال قوته. وما معنى قوته؟ يعني ما تقوم به حياته ويبقى. طيب، ففي هذا الحديث دليل على وجوب رعاية المملوك والسؤال عن أحوالهم وأن لا يضيعهم، وفيه دليل على أن من أضاع مملوكه فإنه آثم، لقوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما. والحديث يشمل المماليك البشرية والمماليك البهائمية أو البهيمية، فكل من حبس عمن يملك قوته فإنه داخل في هذا الحديث. ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الإنفاق على المملوك، وهو الشاهد لهذه الترجمة. ووجه الوجوب أن ما أثم الإنسان بتركه كان واجبا عليه فعله، لأنه لو لم يفعل لكان آثما، وهذا هو حقيقة الواجب. ومن فوائد الحديث إثبات الملك ملكية الرقيق، وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولم يخالف في هذا أحد. اللهم إلا من خنع وخضع لدعاية الكفار الذين كانوا ينتقدون المسلمين في إثبات الرق، فإن من بعض الكتاب من خنع وخضع وقال إن الرق ليس أمرا شرعيا لكنه أمر طارئ، خضع لأول الإسلام لعوارض طارئة وليس بثابت اليوم. كل هذا والعياذ بالله مداهنة لأعداء الله وإبطال لحكم الله لإرضاء الخلق. ومن الذي حاول إرضاءه من الخلق؟ حاول إرضاء من هم شر من البهائم وأضل سبيلا، كما قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر المخلوقات، الكفار من الكتاب ومن المشركين شر المخلوقات كلها. وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. فهؤلاء المساكين من بعض الكتاب العصريين الذين خنعوا وخضعوا وذلوا أمام شر إيش؟ شر الدواب عند الله، أمام شر الدواب عند الله، فإذا خضع لما هو شر الدواب عند الله كان هو أخص من شر الدواب عند الله، لأن الواجب أن يكون الإنسان عزيزا بدينه، لأنه يحمل راية الإسلام، وحامل الراية لا ينبغي أن ينهزم أمام الدعاية الكافرة. والعجب أن هؤلاء الكفار يشنعون على الإسلام في مسألة الرق، وهم يسترقون الأحرار قهرا وعنوة ويمتصون خيرات بلادهم ويستعمرونهم فكريا حتى يجعلوهم أذيالا لهم. وليس أيضا استعبادهم للخلق مقصورا على فرد، بل هو على أمة، فكيف يعيبون المسلمين إذا أثبتوا ملكية البشر على الوجه الذي أذن الله فيه، والبشر كلهم ملك لله، فإذا أذن لبعضهم أن يملك البعض الآخر بأسباب شرعية فما المانع من هذا؟ على كل حال في هذا الحديث وفي غيره من النصوص دليل على ثبوت إيش؟ ثبوت ملكية البشر وهو الرق، ومن أنكر ثبوته فقد كذب القرآن والسنة. نعم الرق الذي ليس مبنيا على أصل شرعي مثل من يسترق الناس إذا باعهم أهلوهم، فإن يوجد من الناس من يذهب إلى البلاد الفقيرة الجائعة ويشتري أولادها، يشتري أولادها منها، الولد ذكر أو أنثى كل شيء له قيمة، ثم يأتي به يبيعه في الأسواق. هذا وجد سابقا، نقول هذا حرام ولا حلال؟ حرام، كما جاء في الحديث الصحيح ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته. انتبه، طعامه، أضاف الطعام إليه، إذن فالواجب له طعام مثله، ولا يشترط أن يكون طعامه كطعام سيده، لأن هناك فرقا بين طعام الأسياد وطعام المماليك. فلهذا قال طعامه، يعني الطعام اللائق به، وكسوته يعني الكسوة اللائقة به. لا يلزم أن يعطى من أفخر الثياب وأجودها وأحسنها كما يلبس سيده، لا، الواجب ما يليق به. قال: ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. ولا يكلف بالرفع ولا بالفتح؟ ها؟ ما وجه الجواز؟ النهي يجزم، يجزم. أنا أسأل النص. ولا أن تقديرها واحد مو طيب. هو يجوز الرفع، يجوز الرفع، ويجوز النصب، يجوز النصب على تقدير أن، على تقدير أن. والتقدير للمملوك طعامه وكسوته وأن لا يكلف على حد قول ابن مالك: وإن على اسم خالص. نعم، لا إله إلا الله، تنصبه أن ثابتا أو منحذف. وإن على اسم خالص فعل عطف، وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف. فهنا على اسم خالص، عطف على اسم خالص، يعني وللمملوك أن لا يكلف من العمل ما لا يطيق. ويجوز الرفع استئنافا. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن المملوك لا يكلف من العمل ما لا يطيق، أي ما لا يستطيعه ولا يدخل تحت طاقته. والعمل شامل للعمل باليد أو بالقدم أو بالعين، بأي شيء كان. الشيء الذي لا يطيقه يحرم أن يكلف به. فمن فوائد هذا الحديث إثبات الملكية كما سبق، ومنها وجوب إطعام المملوك بما يليق به، ووجوب كسوة المملوك بما يليق به، لقوله طعامه وكسوته. ومن فوائده الحديث أنه لا يجوز أن يكلف من العمل ما لا يطيق. ومن فوائده أنه يجوز أن يكلف الأعمال التي تحت طاقته. ومن فوائده وجوب خدمة العبد لسيده بما يطيق، لأن هذا داخل في تكليف العمل بما يطيق. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم وخولكم. هم إخوانكم يعني في الدين لأنهم مسلمون، وخولكم يعني الذين خولكم الله أي أعطاكم، كما يفسره قوله: جعلهم الله تحت أيديكم. فهم إخواننا يعني في إيش؟ في الدين. خولنا يعني الذين منحنا الله إياهم وملكنا إياهم. جعلهم الله تحت أيديكم يعني في التصرف والخدمة، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. من جعل فمن كان أخوه تحت يديه فليطعم، اللام للأمر، والأمر هنا للوجوب. وقوله مما يطعم من، هل هي لبيان الجنس أو للتبعيض؟ نعم، يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. مما
من منتقى الأخبار.
الجواب على هذا:
إلا أن بعضهم رجح حديث البراء، قال أنه أقوى من حديث الآخر. بعضهم قال أنه مفرق بين إذا كانت المكوح هي الأم أو الخالة، قال فالأم ليس لها الحضارة والخالة لحظة. والقول الثالث قالوا نعم، قالوا أن إذا كان قريبا محظورا فله ذلك، إذا كان لم يكن قريبا، إذا كان زوجها قريبا محظورا فله له الحضارة،
فلها الحضارة،
نعم فلها الحضارة وإلا فلا.
طيب،
فالقول الرابع قال أنه إذا رضي الحاضن،
إذا رضي،
نعم إذا رضي زوج الحاضنة، يعني إذا كان برضا فأنا له، فأنا الأم أن تحضر وإن كانت الزوج.
شغل صح؟ صحيح؟ هذه أربعة أقوال. طيب، هذه أربعة أقوال في الجمع، فما هو الراجح من هذه الأقوال؟ محرم؟
طبعاً ينبغي الجمع بين القولين الأخيرين، وأن يقال إذا كان الزوج قريباً للمحظون
ورضي
لا
تسقط حقها. احسنت، تمام. قلنا الجمع بين هذين الحديثين ان يقال اذا كان الزوج قريبا من المحظون ورضي بذلك بان يكون اشترط عليه في العقد، فان حق الام باقي وتكون هي احق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث فيما اذا تنازع الام الاب والام في حضانة الطفل الذي بلغ سن التمييز، لأن الطفل قبل سن التمييز تبين لنا أنه يكون عند من؟ الطفل قبل سن التمييز عند من؟ عند الأم، وهذا واضح سبقت الأحاديث. إذا كان بعد سن التمييز فهل يكون عند الأم أو يكون عند الأب أم ماذا؟ ذكر المؤلف ما يدل على هذا، فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. خير أي جعل له الخيار، ومن المعلوم أن الخيار لا يجعل إلا لمن يمكنه أن يختار، ولا يمكن أن يختار قبل أن يكون عنده تمييز. إذن فالطفل قبل التمييز يكون فيه الحكم كما سبق، أي عند الأم. وبعد التمييز، بعد التمييز يخير، يقال له اختر، هذا أبوك وهذه أمك، اختر من شئت. الغالب أنه سيختار الأم، لأنه قد كان في حضانتها من صغره وألفها وألفته، فالغالب أنه سيختار الأم. لكن أحيانا لا يختار الأم، قد يختار الأب، والأمر إليه. وهذا يعتبر من نوادر العلم أن يجعل الخيار في هذا الأمر للسفيه، لأن الطفل سفيه. لو تجي أمه مثلا عند 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 وقت المحاكمة تعطيه مثلا حلاوة، كثر له من الحلاوة والحمص والكشمش وما أشبه ذلك، من يختار؟ يختار الأم. ولو كان الأمر بالعكس سيختار الأب، يمكن يجيب لها الأب سجارة صغيرة ورفاع ومشبع، نعم، ويختار الأب. لكن ليس لنا بد مما جاء به الشرع، الشرع مقدم على العقل. ولهذا قال خير غلاما، الغلام هو الصغير، بين أبيه وأمه، ولم يذكر الحديث ما الذي اختاره الطفل، لأنه ليس الشأن في كونه يختار أمه وأباه، الشأن أن يكون الحكم ثابتا وهو إيش؟ التخيير. طيب، وفي رواية أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. تقول إن هذا الطفل أراد أبوه أن يذهب به وقد نفعها، فكان يسقيها من هذا البئر، وهي لا تستطيع أن تستسقي بنفسها، ولكن هذا الطفل كان يسقيها، وهو دليل على أنه كبير، يعني ليس له 7 سنوات فقط، بل قد ارتفع، يحتمل أن يكون حول البلوغ. وقد نفعني، نفعها بماذا؟ بالخدمة والسقيا وغيرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه، استهما عليه يعني أجري المساهمة القرعة، نعم. وهذه وذلك لأنه تنازع فيه شخصان مستويان في الحق، مستويان في الحق، لأنه إذا بلغ 7 سنين زالت أحقية الأم في الحضانة وبقي الأمر على التخيير. فقال الرجل زوجها من يحاقني في ولدي، يعني من يزعم أنه أحق مني في ولدي، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه أبو داود. فهنا خير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام بين أبيه وأمه، فاختار أمه فأخذت بيده. وكذلك النسائي يعني رواه أيضا ولم يذكر فقال استهما عليه. وعلى هذا فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يعني أجر التخيير بدون ذكر الاستهام. طيب، ولأحمد معناه، لكنه قال جاءت امرأة قد طلقها زوجها، ولم يذكر فيه قولها قد سقاني ونفعني. على كل حال الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد، هذا أصل الحديث، وإن كان في بعضهم اختلاف عن الآخر في بعض الجمل أو الكلمات. يستفاد من هذا الحديث والذي قبله أيضا، استفاد منه جواز مخاصمة المرأة زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على مخاصمة زوجها ولم ينكر عليها. ولما خاصم الرجل أباه في دين عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فمنع المخاصمة. ومن فوائد هذا الحديث أنه من الفطرة أن المدعي يذكر مبررات الدعوة. من أين يؤخذ؟ من قول سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فإن هذا مبرر لطلبها واستعطاف للحكم لها لا عليها. ومن فوائد هذا الحديث إجراء القرعة إذا رضي الأب والأم بذلك عند المخاصمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، لكن لما لم يرضى الزوج حكم بالتخيير. وعلى هذا فيكون تكون المسألة على مرحلتين. المرحلة الأولى أن نجري قرعة، والمرحلة الثانية أن نخير. هذا إن صحت اللفظة، والنسائي لم يثبتها، وأبو داود أثبتها. فإن لم تصح فالحكم بالتخير من أول الأمر. طيب، وفي هذا دليل من فوائد الحديث، ومن فوائد الحديث إثبات التخيير للطفل بين أبيه وأمه إذا كان له خيار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خيره. ويفهم منها وعلم من ذلك أنه إذا لم يكن له خيار، أي لا عقل له، فإنه لا يخير. من أين نأخذ ذلك؟ من أن التخيير لا يمكن إلا مع إنسان له عقل يختار. فإذا قدر أن هذا الطفل مجنون فإنه لا يخير، لكن عند من يكون؟ يكون عند أمه على الأصل، إلا إذا عجزت عن حضانته لكونه كبر وعتى عليها، فإن الحضانة تنتقل إلى من؟ إلى الأب، لأن أصل الحضانة مدارها على حفظ الطفل وصونه عما يضره. فإذا لم تقدر الأم على ذلك انتقلت الحضانة إلى الأب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث كما أسلفنا التخيير، ولكن يجب أن نعلم أنه إذا كان الحامل لاختيار الطفل أمه أو أباه هو الإهمال وعدم تحمل المسؤولية، فإنه لا يوافق على ذلك. فلو أن الابن قال أنا أختار أمي، فقلنا له ليش تختار أمك؟ قال أمي تدعني ألعب مع الصبيان، وأخرج إلى البر، وأبي يحملني على الدراسة وعلى الصلاة في المسجد، فيقيد حريتي. فهنا نمكنه من اختيار أمه؟ لا، ما لا نمكنه. ولو كان الأمر بالعكس، قال إن أمي تحملني على الدراسة وعلى الذهاب إلى المسجد وعلى حفظ الوقت، وأما أبي فيخرج بي إلى السينما وإلى المسارح وإلى المنتزهات وأنا مبسوط منه، ماذا نقول له؟ نقول أنت مبسوط من أبيك، لكن لسنا مبسوطين منك ولا من أبيك، ارجع إلى أمك. فهذا لا نوافق على اختيار الأب، بل نقول ارجع إلى أمك. واضح؟ لأن المدار في الحضانة كل المدار على إيش؟ على حفظ الطفل وصونه. نعم. قال وعن عبد الحميد ابن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، فقال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا، ثم خيره وقال اللهم اهده، فذهب إلى أبيه. رواه أحمد والنسائي. قال المؤلف وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو مشبهة، يعني مقاربة للفطام، وقال رافع ابنتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية، فأقعد الصبية بينهما، ثم قالت عواها فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. رواه أحمد وأبو داود. وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري. هذا الحديث فيه كما سبق التخيير بين الأب والأم، لكن فيه إشكالا كبيرا، وهو أن الأم كانت كافرة، فكيف يخير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام بين أن يكون عند أم كافرة دون أب مسلم؟ لأن هذا الصبي يحتمل أن يختار إيش الأم، يحتمل أن يختار كما وقع، فقد اختارت الصبية هذه اختارت أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها. والجواب عن هذا الإشكال العظيم أنه لو كان نعم، ووجه الإشكال هنا، وجه الإشكال أنه يقتضي أن تكون الأم الكافرة حاضنة للطفل المسلم، لأن الطفل هنا مسلم، فإن الطفل يتبع في الدين خير الأبوين، يتبع في الدين خير الأبوين أولى. وبهذه المناسبة نستطرد فنقول إن المولود تارة يتبع الأم وتارة يتبع الأب، ففي الدين يتبع خير الأبوين، يعني إذا ولد بين أم كافرة وأب مسلم كرجل تزوج كتابية فالطفل مسلم، الطفل مسلم، ويتبع أخبث الأبوين في الحل والنجاسة. نعم، أخبث الأبوين، فالحصان فالحمار إذا نزع على الفرس ولدت البغل، أبوه خبيث وأمه طيبة، يتبع من؟ يتبع الخبيث، فيتبع أخبث الأبوين في الحل والنجاسة. طيب لماذا يتبع أخبث الأبوين؟ احتياطا وتغليبا لجانب الحظر، ويتبع الأمة في الولاء، يتبع الأمة في الولاء، ويتبع الأب في النسب. كيف يتبع الأم في الولاء؟ يعني إذا جاء طفل من أبوين، الأب عتيق زيد والأم عتيقة عمر، فالولاء لمن؟ لعمر، لعمر الذي هو معتق الأم، لا لزيد الذي هو معتق الأب. وفي الولاء وفي النسب يتبع الأب، ادعوهم لآبائهم. طيب هنا خير النبي عليه الصلاة والسلام هذه الطفلة بين أبيها وأمها وهي كافرة، والإشكال في هذا أنه يقتضي أن يكون للكافر حضانة على المسلم، وهذا مشكل جدا، لأنه يخشى على الطفل المسلم أن يجره كفر حاضنه إلى الكفر. فما هو الجواب؟ الجواب أن بعض أهل العلم أخذ بظاهر الحديث وقال إن من له الحضانة فهي حق له ولو كان كافرا على مسلم، فأخذ بظاهر الحديث، وقال بعض أهل العلم لا حضانة لكافر على مسلم، وهو الصحيح قطعا، لأن المحظون على خطر عظيم، لأن الحاضن إذا كان كافرا فسيحمله على الكفر، لا سيما في مثل هذه القضية، أم أبت أن تسلم مع أن زوجها أسلم وهي تعلم أنها سينفسخ النكاح، فعاندت وأصرت على الكفر والعياذ بالله، فمثل هذه الخطر منها شديد على المحظوم. فإذا قال قائل إذا قلتم بهذا القول وصوبتم هذا القول فبماذا تجيبون عن الحديث؟ قلنا الجواب على هذا الحديث أن الرسول لم يرضى ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى ذلك، ولو كان حقها ثابتا لم يقل اللهم اهده أو اللهم اهدها. نعم، إذ أنه لو كان حقا ثابتا لأبقاه لها، ما دعا بدعوة يكون بها حرمانها من حقها. فلما قال اللهم اهدها ثم مالت إلى أبيها علم أنه لا يمكن أن يقر المحظون المسلم بيد كافر. فإن قال قائل إذن ما الفائدة من أصل التخيير، ما الفائدة من أصل التخيير؟ قلنا الفائدة من أصل التخيير لأجل أن يثبت أنه لا حضانة للكافر على المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يقر على شيء من أجل أن يبين أنه وإن وجدت أسبابه فهو باطل. ففي حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عدة مرات مع أنه لم يصلي، يصلي صلاة باطلة، والتمادي في أمر باطل حرام. وفي قصة القوم الذين اشترطوا أن يكون لهم الولاء في بريرة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تشترط لهم الولاء مع أنه شرط فاسد، لكن من أجل تثبيت الحكم الحق أقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فأقر المسيء في صلاته على أن يصلي حتى صار أشوق ما يكون إلى العلم، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه. وهؤلاء مكنهم أن يشترطوا ما يشترطون من الشروط الفاسدة من أجل أن يعلن على الملأ بأن الشرط الفاسد وإن شرط فهو باطل لا يجوز إمضاؤه. هنا أيضا خيره لأجل أن يتبين أنه إذا اختار الكافر فإنه لا يمكن، فإنه لا يمكن، لأن هذا الطفل لما اختارت هذه الطفلة لما اختارت الأم قال اللهم اهدها، فعلم أن اختيارها للأم ضلال وليس بهداية، والضلال لا يمكن إقراره، فيكون المقصود بذلك تثبيت أن من اختار ما لا يحق له شرعا وجب إيش؟ وجب إبطاله، وجب إبطاله والرد إلى الحق. طيب، فإذا قال قائل لو أن أحدا من القضاة خاطر وأخير، خاطر وخير، ولما اختار المحظون الكافرة قال اللهم اهده، فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأنه يحتمل أن لا يجاب له، لا يجاب دعاء، ثم يبقى اللهم اهده اللهم اهده، ولكن هذا مصمم على أن يبقى مع الكافر فيضيع الحكم الشرعي. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه مشرع، وإذا كان يدعو بأمر يقرر الشرع فإن الله تعالى يجيبه، فأجابه الله ووافق الطفل على ذلك. إذن لا يجوز أن يقرر المحظون بيد الكافر وهو مسلم. طيب، وهل يجوز أن يقرر بيد الفاسق؟ لا. وعلى هذا فلو اختار المحظون المخير، اختار ايش؟ اختار الفاسق، لان عنده من الفسق والحرية الزائفة ما ليس عند الاخر، فاننا لا نمكنه. وفي هذا الحديث أن الخيار يكون للطفل والطفلة، أن الخيار يكون للطفل والطفلة، ولا لا؟ الأول طفل والثانية طفلة على هذه الرواية إن صحت. وهذه المسألة فيها خلاف، هل تخير الطفل كما يخير الطفل؟ فمن العلماء من قال نعم تخير الطفل كما يخير الطفل، وأنه لا دليل على الفرق، وأن من ادعى التفريق فعليه الدليل، والطفل لها خيار كما أن الطفل له خيار. ومنهم من قال بل إن الطفلة إذا تم لها 7 سنين أخذها أبوها، اختارت أم لم تختر. ومنهم من قال بل تبقى عند أمها حتى تتزوج. فالمسألة فيها خلاف، فيها خلاف كثير طويل. والصحيح في هذا أنها تبقى عند أمها، لأن أمها بلا شك أرفق بها من غيرها وأحنى عليها وأقوم بمصالحها، والأب ربما يأخذها فيدعها عند ضرة أمها، وهذه الضرة تجعل هذه الطفلة خادما لأولادها كما هو مشاهد كثيرا. والأب ربما يكون عنده جنوح إلى هذه المرأة، فلا يهمه أن تذل ابنته. فالصواب بلا شك أنها تبقى عند الأم، لكن لو علمنا أن بقاءها على الأم فيه ضرر أو خطر، فيه ضرر لكون الأم قد أهملتها ولا تبالي بها، تخرج السوق وتتبرج ولا تهتم بها أمها، أو على خطر لكون البيت يخشى عليه من أن يتسور الفساق، ففي هذه الحال إيش نعمل؟ نجعلها عند أبيها، نجعلها عند أبيها، لأن بقاءها عند أمها ضرر وخطر. والله أعلم. يعني أن الزوج الأخير قال لا أريد الأولاد، لا يأتون إلي، أنا لا أطعمهم. نقول نعم، الإطعام ليس عليك، الإطعام ليس على الزوج الثاني إلا إذا شرط عليه عند العقد، لا ما شرط. إذن إطعامهم على أبيهم، إطعامهم على أبيهم، وحضانتهم فيها التفصيل. أبو أولاد فاسق. نعم، لو كان فاسق نأخذ منه الدراهم، الدراهم مين فاسقة، نأخذ الدراهم للإنفاق عليهم. ولكن يبقى النظر، هل الزوج الثاني يرضى أن يكون أولاد الزوج الأول عنده؟ قد لا يرضى، قد يقول أنا لا أرضى، لا أريدهم حتى وإن أنفقوا عليه.
الأولاد
تطلب الفراق ولا لا؟ لا، ما تطلب إلا إذا شرط في العقد. نعم.
إذا كان الذي لم يختاره أفضل من من اختاره، كلهم يعني
يقومون بحضانه، يعني
كلهم يقومون بحضانه، لكن من لم يختاره يعني أفضل من يعلمه ويدرسه ويذهب إلى تعليمه.
هل ذاك يهمله أو لا؟
لا
لا، إذن يرجع إلى اختياره. نعم.
ما الدليل على تخويف أن الطفل يدفع أمه في الولاء ولا يتعب؟
كيف؟ دليل آثار الصحابة والحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولهذا لو تزوج حر بأمه وش تصير الأولاد؟ أرقة، أرقة لأبي لسيدها. لو تزوج حر بأمه، والله غريبين على هذه المسألة، لو تزوج حر بأمه فأولاده أرقة، أرقة لمن؟ لسيد الأمة، لسيد الأمة يأخذ أولاده يحرج عليهم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، رق نصفه يعني صار نصف رقيق، لأن الأولاد جزء منه وسيكون أرقاً. فإذا كانوا يتبعون في الرق صار ولاؤهم إذا اعتقوا لمن؟ لمولى أمه. نعم.
نقل مالك رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: أهمان له، هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال فانطلق فأعطيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل.
يكلف بفتح اللام.
ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم هم إخوانكم
وإخوانكم
هم إخوانكم وخولكم
وخولكم
هم إخوانكم وخولكم
إيش يعني رأيكم ما نعزل هذا؟
لا مكتوب.
وش المكتوب؟
بالفتح.
وش؟
إخوانكم وخولكم.
خولكم؟ طيب أنت تعرف في النحو.
أنا قبل موجود.
وش الفائدة من درس النحو؟ طيب.
قال: هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب نفقة الرقيق والرفق به. الرقيق فعيل بمعنى مفعول، يعني المرقوق المسترق، وهو المملوك العبد. والرقيق يعني المملوك له لرقه سبب، لرقه سبب، والسبب هو الكفر، لا سبب للرق سواه. فمن باع ولده على شخص ولو للضرورة إلى ثمنه فإنه لا يكون هذا الولد رقيقا وإن كان أبوه الذي باعه، بل الرق سببه الكفر. وذلك أن المسلمين إذا غزوا الكفار وسبوا نساءهم وذريتهم كان هذا السبي رقيقا، يباع ويشترى. وإذا سبوا المقاتلين فإنهم يخيرون بين أن يسترقوهم أو يفادونهم بمال أو يقتلونهم أو يمنوا عليهم، يعني يخيرون في المقاتلين بين أمور أربعة: قتلهم وفداؤهم واسترقاقهم والمن عليهم إطلاقهم مجانا حسب ما يراه قائد الجند أو الإمام. طيب، المهم أن سبب الرق هو الكفر. فإذا استرق المسلمون النساء والذرية فما توالد من هؤلاء فهو رقيق، لكن بشروط معروفة عند أهل العلم. طيب، الرقيق بشر يألم كما يألم البشر، ويفرح كما يفرحون، ويسر كما يسرون، ويجوع كما يجوعون، ويعطش. المهم أنه بشر، فيجب على مالكه أن يوفيه حقه البشري من الأكل والشرب واللباس والنكاح والسكن، كل ما يحتاجه البشر فإنه يجب على مالكه أن يقوم به. وأما قولها الرفق به، فالرفق أمر زائد على الواجب، الرفق أمر زائد على الواجب. طيب، يقول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لقهرمان له. قهرمان هذه لغة غير عربية، ومعناها القائم على أموره، القائم على أموره. قال لقهرمان: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ والرقيق قلت معناه المرقوق أي المملوك. وقوله قوتهم يدل على أنهم أرقى كثيرون، ولكن كيف يقول الرقيق وهم أكثر من واحد؟ لأن أل تفيد إيش؟ العموم، وهي داخلة على اسم جنس، فإذا دخلت على اسم جنس أفادت العموم، كأنما قال أعطيت الأرقاء قوتهم. والقوت ما يقتاتون به ويحفظون به أودهم أي حياتهم. قال لا، قال فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عما يملك قوته، انطلق فأعطهم، يعني اذهب فأعطهم قوتهم. ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما. إثما هذه تمييز لكفى، والمعنى ما أعظم إثمه، لأن قوله كفى به إثما يعني هذا الإثم لو لم يكن عليه من الآثام إلا هذا لكان كافيا، وهو دليل على عظمة هذا الإثم. وقوله أن يحبس عمن يملك قوته، قوته مفعول يحبس، يعني أن يحبس القوت عمن يملك، ومعنى يحبس أي يمنع. وقوله قوته الضمير الإضافة للاختصاص، يعني القوت الذي هو قوت مثله عادة، القوت الذي هو قوت مثله عادة، ولهذا أضافه إليه قال قوته. وما معنى قوته؟ يعني ما تقوم به حياته ويبقى. طيب، ففي هذا الحديث دليل على وجوب رعاية المملوك والسؤال عن أحوالهم وأن لا يضيعهم، وفيه دليل على أن من أضاع مملوكه فإنه آثم، لقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما. والحديث يشمل المماليك البشرية والمماليك البهائمية أو البهيمية، فكل من حبس عما يملك قوته فإنه داخل في هذا الحديث. ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الإنفاق على المملوك، وهو الشاهد لهذه الترجمة. ووجه الوجوب أن ما أثم الإنسان بتركه كان واجبا عليه فعله، لأنه لو لم يفعل لكان آثما، وهذا هو حقيقة الواجب. ومن فوائد الحديث إثبات الملك، ملكية الرقيق، وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولم يخالف في هذا أحد، اللهم إلا من خنع وخضع لدعاية الكفار الذين كانوا ينتقدون المسلمين في إثبات الرق. فإن من بعض الناس، من بعض الكتاب، من خنع وخضع وقال إن الرق ليس أمرا شرعيا لكنه أمر طارئ، خضع لأول الإسلام لعوارض طارئة وليس بثابت اليوم. كل هذا والعياذ بالله مداهنة لأعداء الله وإبطال لحكم الله لإرضاء الخلق. ومن الذي حاول إرضاءهم من الخلق؟ حاول إرضاء من هم شر من البهائم وأضل سبيلا، كما قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر المخلوقات، الكفار من الكتاب ومن المشركين شر المخلوقات كلها. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، الذين كفروا. فهؤلاء المساكين من بعض الكتاب العصريين الذين خنعوا وخضعوا وذلوا أمام شر إيش؟ شر الدواب عند الله، أمام شر الدواب عند الله. فإذا خضع لما هو شر الدواب عند الله كان هو أخص من شر الدواب عند الله، لأن الواجب أن يكون الإنسان عزيزا بدينه، لأنه يحمل راية الإسلام، وحامل الراية لا ينبغي أن ينهزم أمام الدعاية الكافرة. والعجب أن هؤلاء الكفار يشنعون على الإسلام في مسألة الرق، وهم يسترقون الأحرار قهرا وعنوة، ويمتصون خيرات بلادهم ويستعمرونهم فكريا حتى يجعلوهم أذيالا لهم. وليس أيضا استعبادهم للخلق مقصورا على فرد، بل هو على أمة، أمة. فإذا فكيف يعيبون المسلمين إذا أثبتوا ملكية البشر على الوجه الذي أذن الله فيه؟ والبشر كلهم ملك لله، فإذا أذن لبعضهم أن يملك البعض الآخر بأسباب شرعية فما المانع من هذا؟ على كل حال، في هذا الحديث وفي غيره من النصوص دليل على ثبوت إيش؟ ثبوت ملكية البشر وهو الرق. ومن أنكر ثبوته فقد كذب القرآن والسنة. نعم، الرق الذي ليس مبنيا على أصل شرعي مثل من يسترق الناس إذا باعهم أهلوهم، فإن يوجد من الناس من يذهب إلى البلاد الفقيرة الجائعة ويشتري أولادها، يشتري أولادها منها، الولد ذكر أو أنثى كل شيء له قيمة، ثم يأتي به يبيعه في الأسواق. هذا وجد سابقا. نقول هذا حرام ولا حلال؟ حرام، كما جاء في الحديث الصحيح: ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته. انتبه، طعامه، أضاف الطعام إليه، إذن فالواجب له طعام مثله، ولا يشترط أن يكون طعامه كطعام سيده، لأن هناك فرقا بين طعام الأسياد وطعام المماليك. فلهذا قال طعامه، يعني الطعام اللائق به، وكسوته يعني الكسوة اللائقة به. لا يلزم أن يعطى من أفخر الثياب وأجودها وأحسنها كما يلبس سيده، لا، الواجب ما يليق به. قال: ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. ولا يكلف بالرفع ولا بالفتح؟ ها؟ ما وجه الجواز؟ النهي يجزم، يجزم. أنا أسأل النص. ولا أن تقدير هذا واحد مو طيب. هو يجوز الرفع، يجوز الرفع، ويجوز النصب، يجوز النصب على تقدير أن، على تقدير أن. والتقدير للمملوك طعامه وكسوته وأن لا يكلف على حد قول ابن مالك: وإن على اسم خالص. نعم، لا إله إلا الله. تنصبه أن ثابتا أو منحذف. وإن على اسم خالص فعل عطف، وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف. فهنا على اسم خالص عطف على اسم خالص يعني وللمملوك أن لا يكلف من العمل ما لا يطيق، ويجوز الرفع استئنافا. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المملوك لا يكلف من العمل ما لا يطيق، أي ما لا يستطيعه ولا يدخل تحت طاقته. والعمل شامل للعمل باليد أو بالقدم أو بالعين بأي شيء كان، الشيء الذي لا يطيقه يحرم أن يكلف به. فمن فوائد هذا الحديث إثبات الملكية كما سبق، ومنها وجوب إطعام المملوك بما يليق به، ووجوب كسوة المملوك بما يليق به لقوله طعامه وكسوته. ومن فوائده الحديث أنه لا يجوز أن يكلف من العمل ما لا يطيق. ومن فوائده أنه يجوز أن يكلف الأعمال التي تحت طاقته. ومن فوائده وجوب خدمة العبد لسيده بما يطيق، لأن هذا داخل في تكليف العمل بما يطيق. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم وخولكم. هم إخوانكم يعني في الدين لأنهم مسلمون، وخولكم يعني الذين خولكم الله أي أعطاكم، كما يفسره قوله: جعلهم الله تحت أيديكم. فهم إخواننا يعني في إيش؟ في الدين. خولنا يعني الذين منحنا الله إياهم وملكنا إياهم. جعلهم الله تحت أيديكم يعني في التصرف والخدمة. فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه. اللام للأمر، والأمر هنا للوجوب. وقوله مما يطعم من، هل هي لبيان الجنس أو للتبعيض؟ نعم، يجوز الوجهان، يجوز الوجهان مما